قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم إلى لقاء جديد، منبر جديد من منابر العلم والإفتاء عبر شاشتكم الرسالة. ها هو ذا يرحب بكم فريق العمل هنا كافة باسمي وباسمي أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي، نرحب بكم جميعا ونرحب أيضا بأسئلتكم الثرة الثرية. نشكر لكم هذه بادية هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها، مرحبين باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بضيف البرنامج، ضيف اللقاء الذي سيتولى مشكورا مأجورا التوضيح لموضوع هذه الحلقة ومن ثم التكرم بالإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. مرحب بصاحب الفضيلة معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا ومرحبا،
حياك الله، أهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أحسن الله إليكم. المشاهد لطبائع صاحب الفضيلة وتعاملهم مع ما يعرض لهم في هذه الحياة، بعضهم يتعامل معها وفق نظام وأخلاق الإسلام وأيضا نظام الإسلام وتشريعاته، ولكن بعضا من الناس قد ينأى به الطريق ربما فيحاول أن يأخذ بعض حقوقه أو يتجاوز في أخذ الاعتداء على حقوق الآخرين، ربما بمكر ودهاء، ربما بسوء طوية من غير طيب نفس. ماذا يمكن أن يقال للإخوة والأخوات الكرام والمشاهدون والمشاهدات هم يشاهدون الآن بإجمال حول ما يقال حول هذا الموضوع؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن بعض الناس يعتقد أن الدهاء والذكاء يكون في اللعب على الآخرين وأخذ حقوقهم والتجاوز على حقوق الآخرين. هذا المكر الذي يسميه أصحابه دهاء في سنة الله الكونية أنه يعود على أصحابه بالنقصان ولا يعود عليهم بالخير وصلاح الأحوال، ولذلك ذكر الله جل وعلا أنواعا من أنواع المكر الذي قام به أناس كثر في أمم سابقة متقدمة، وأنه قد عاد عليهم بما لا يتوقعونه من ما لا يتوقعونه مما خططوا له. ولذلك يقول الله عز وجل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا واستكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن هذا المكر السيء، ما هو المكر؟ المكر أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن خلافه، أن يظهر أنه على حال ثم تكون نيته ومقصوده وهدفه الذي يسعى إليه مخالف لما أظهره. من أمثلة ذلك مثلا الغش في البيع والشراء، من أمثلة ذلك أيضا وجود شراكات بين إنسان وغيره يظهر له حسن النية وحسن التعامل وأنه يريد أن يتعامل معه بالمعاملة الحسنة، وهو في حقيقة الأمر يبطن أنه متى تمكن منه فإنه سيستولي على ماله. عندما يكون هناك شراكة في أي أمر، في أرض، في ملك، في غيره، فيبطن أحدهما للآخر سوى، وأنه متى تمكن منه فإنه سيقوم عليه، هذا مكر سيء. والله جل وعلا قد أخبر أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. ومن هنا جاءت النصوص في التحذير من النفاق. النفاق هو من أنواع المكر السيء، أن يبطن المرء الكفر ويظهر الإيمان. فإظهار الإسلام والإيمان وهو يبطن خلاف ذلك هذا نوع من أنواع المكر السيء الذي يعود على أصحابه بالسوء. وإذا قيل لهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهكذا جاءت النصوص ببيان أن الأمم السابقة مكروا بأنبيائهم بأنواع المكر، ولكن ذلك المكر لم يغنهم شيئا، قد مكر الذين من قبلهم، فلله المكر جميعا. هذا المكر لا يعود إلا بالسوء على أصحابه. انظر لأصحاب لقوم صالح عليه السلام عندما مكروا مكرا وقالوا بيتوه وأهله في بيته، اقتلوهم في الليل بحيث لا ترونهم حين قاتلهم، ثم بعد ذلك إذا طالبكم الولي قلتم لم نقتله لم نره حال موته، فبين الله عز وجل أن هذا المكر لم يغنهم شيئا، وجعلنا أو طلب منا أن ننظر إلى عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هكذا أيضا انظر في آخر سورة إبراهيم عليه السلام، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فالمقصود أن هذا المكر السيء يعود على أصحابه بالسوء والعاقبة السيئة. كذلك عندما يكون هناك صحبة أشخاص بينهم صحبة وتآلف أو زمالة، فيمكر أحدهم بزميله أو بصاحبه يظهر له الخير وهو يبطل له السوء، متى وجد طريقا يفسد عليه أموره سعى فيه وأفسدها عليه. في هذه الحال هذا مكر سيء، هذا يعود على صاحبه بالسوء. وأذكر بمكر كفار مكة عندما أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اجتمعوا واختلفوا، منهم من يقول نحبسه ومنهم من يقول نخرجه من المدينة من مكة ومنهم من يقول نقتله، حتى اجتمع رأيهم على أن يقتلوه، ورأوا أن يجمعوا له 100 شخص 100 شاب من كل شاب من قبيلة من أجل أن يتفرق دمه في القبائل ولا يتمكن وليه من المطالبة بدمه. فبعد ذلك أنجاه الله عز وجل من بين أيديهم، خرج وهم واقفون وجعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم التراب على وجوههم أو على رؤوسهم حتى خرج من عندهم ونجاه الله عز وجل، وكان ذلك منطلق الدولة الإسلامية في المدينة. انظر للآيات، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك
أو يقتلوك،
يعني يسجنونك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ذكر الله عز وجل عن الأمم الأخرى أنها تكيد بهذه الأمة السوء، ولكن الله عز وجل ينجي هذه الأمة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رؤيدا، يعني انتظر فإن العاقبة لأهل الخير والصلاح، أولئك الذين حسنت نياتهم ولم يبطنوا شرا ولا سوا على الناس. في آية أخرى يقول الله عز وجل عن أولئك الماكرين، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. شوف يعني جاءهم في بيتهم وبنيانهم الذي كانوا يظنون أنه سيحميهم. انظر للآية الأخرى، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله. جاءت النصوص صريحة بأن مكر أعداء الدين لهذا الدين لن يحيقه ولن يعطله ولن يبطل هذا الدين، بل رب العزة والجلال قد تكفل بحمايته. إذن نحن نحتاج إلى أن نعمل فقط، وأما مكر أعدائنا فإنه لا يضرنا.
يعني المسلمون مكفيون هذا المكر.
نعم، وإنما المطلوب منهم أن يعملوا وأن يبذلوا الأسباب لتبليغ هذه الشريعة وحمايتها بما استطاعوا. انظر لقوله عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في نصوص كثيرة تدل على أن الله عز وجل قد تكفل بحفظ أو بنصر المؤمنين. يقول سبحانه: وكان حقا علينا
نصر المؤمنين.
آية صريحة ليس فيها أي مواربة. انظر أيضا في نصوص: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. انظر أيضا إلى قوله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. انظر إلى آية الأخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. في نصوص كثيرة. إذن أهل الإيمان في أي موطن لا يخشوا ممن أولئك الذين يكيدون بهم ويمكرون بهم، وإنما ليخشوا من عملهم هم أن يوقعهم الله في شر أعمالهم. فإن الله عز وجل قد حذرنا أن نأمن من مكر الله: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. ما قال بقوة أعدائهم، وإنما قال بذنوبهم. إذن نريد أن نتدارس في أسباب أو طرق وقاية المسلم من مكر أعدائه.
الوقت يبدو أنه يدهمنا، والأذان على الأبواب أو على على الشاشات الآن. إن أذنتم بنقل الأذان ثم نعود إلى إشارات يسيرة إن تم الحديث أو في لقاء قريب بإذن الله. مشاهدي ومشاهدات الكريمات، ننتقل الآن إلى رحاب الطائرة. تفضلوا. لا إله إلا الله، كان ذلكم نقلا حيا إيمانيا لشعيرة أذان المغرب من هناك. نعود إلى ما كنا بصدد الحديث عنه مع شيخنا الجليل حول المكر. نزولا للواقع العملي صاحب الفضيلة، الناس أحد الناس سواء كان داخل الوطن العربي أو خارجه من المسلمين، بالذات من إخواننا المسلمين أخواتي المسلمات، ممن قد يقع تحت طائلة المكر أو الدهاء أو ربما الاعتداء، أو كيف يمكن أن بما ينصح، يعني بما ينصح معاليكم هذا الشخص أو تلك المرأة أن يعمل، بالإضافة إلى التجاه إلى الله جل في علاه هذا فوق كل اعتبار، وأيضا لزوم الطاعة ولزوم الالتزام بالدين.
نعم، هذا السؤال مهم، جزاك الله خير. كما ذكرنا في الآية السابقة: أصبناهم بذنوبهم. إذن نحن نحتاج إلى التخلص من هذه
الذنوب
لئلا يتسلط علينا أعداؤنا بسبب ذنوبنا. الطريق التخلص التوبة الصادقة. إذا تاب الناس من ذنوبهم خصوصا في أوقات ظهور مكر الأعداء أو مكر أصحاب المكر، فحينئذ نعود إلى الله عز وجل ونتوب من ذنوبنا السابقة، ورب العزة والجلال يكفينا شر أعدائنا. التمسك بشريعة الله وتحكيمها في القليل والكثير يقينا بإذن الله من هذه الشرور وهذا المكر الذي يمكره أعداؤنا. تمسك بعض المسلمين ببعضهم الآخر وتعاونهم على ما يعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والصلاح يقيه من هذا المكر. وتعاونوا على البر والتقوى. انظر لقوله عز وجل: ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هنا هذه أدوات لحفظ المسلم نفسه من مكر هذا العدو.
إلى من يلجأ المسلم والمسلمة؟ يعني
يلجأ إلى الله عز وجل.
طيب،
وهذه قضية نحتاج إلى الكلام فيها، ولعلنا نفردها في بداية حلقة قادمة، ألا وهي أن الناس يلتجئون إلى الأسباب وينظرون إلى الأسباب الظاهرية وينسون مسبب الأسباب رب العزة وجلال. ولذلك تجدهم مرات يقول إرادة الشعب وينسون أن كل شيء بقدرة رب العزة والجلال وبأمره القدري. ومن ثم لابد أن نعود إلى الله عز وجل ونلتجئ إليه سبحانه وتعالى، تتضرع إليه قلوبنا ألسنتنا جوارحنا، يتعلق القلب برب العزة والجلال، أن يخلصنا ربنا من كل سوء من مكر أعدائنا. إذا التجأ الإنسان إلى ربه وقاه الله من الشرور. كذلك لا ينفي هذا أننا نبذل الأسباب، من إذا رجعنا إلى الشرع وقانا الله عز وجل من هذه الشرور. وجود الكيد والمكر لا يعني أن تضيق نفوسنا، قال تعالى ولا تك في ضيق مما يمكرون. هكذا لا يداهن الإنسان في دينه ولا يتنازل عن شيء من الدين من أجل عدوه، بل عليه. كان عندك أسئلة؟
اتصال خارج السعودية، دائما أتعاطف معهم يعني، وأرجو أن ينالهم شيء من عطفكم، سينال الجميع طبعا بإذن الله. معي أخي أبو خليل من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله وفقكم الله لما يحب ويرضاه.
وإياك، تفضل.
شيخ عندي ثلاث أسئلة باختصار.
الأول،
هل يجوز للمرأة الذهاب إلى الحلاقة الخاصة بالنساء؟
طيب.
سؤال ثاني.
الثاني،
هل يجوز للتاجر أن يتهرب من الضرائب التي تفرض عليه من طرف الدولة في تجارته؟
طيب.
وما حكم الفواتير والضرائب التي تفرض على التاجر من طرف الدولة، وكذا عدم فتح محل تجاري إلا بسجل تجاري؟
الفواتير إيش؟ تهرب الأخير؟
تهرب من الفواتير التي تفرضها الدولة والضرائب.
لا، السؤال الثالث عفوا.
وما حكم الفواتير والضرائب التي تفرض عليه على التاجر من طرف الدولة، وكذا عدم فتح محل تجاري إلا بسجل تجاري، هل يجوز ذلك أم لا؟
طيب، شكرا لك يا أخي أبا خليل. معي أيضا أختي الكريمة ماها من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمحت، عندي سؤالين.
الأول
يا شيخ، أنا حجيت متمتعة ووصلت مكة يوم الخامس ذا الحجة، وديت مناسك العمرة، هل أبقى على تحللي حتى يوم التروية وأحرم؟
أنت ناوية
تمتع
العمرة ثم الحج.
أيوة.
وبقيتي محرمة، لم تأخذي شيئا من شعرك بعد العمرة؟
ألا تحللت. بس أبقى على تحلل حتى يوم التروية وأبدأ بالإحرام، أو يعني أحرم قبل التروية.
طيب، سيفصل شيء. واضح.
السؤال الثاني، أحب أستفسر بس عن الحجر الأسود والركن اليماني، هل هو بنفس الكعبة؟
طيب.
يلا، شكرا.
شكرا لك. نكتفي بهذين الاتصالين، نعود إلى حديثكم. قبل أن نكمل حديثكم الطيب، هل من توجيهات يعني وجهت بها الشريعة في الكتاب والسنة المسلم والمسلم في الحياة الدنيا؟ يعني هو يلجأ إلى الله بلا شك، يعني هذا حسبه، هكذا نحسب إخواننا وأخواتنا، لكن المسلم في هذه الدنيا محتاج إلى من يأخذ بيده، يشور عليه بالشعر بالرأي الحسن، إلى من يلجأ؟
أولا، لا ينبغي بالمسلم عند وجود المكر الذي يراد به أن يتصرف بناء على عاطفة أو على إملاءات نفسية، وإنما يتصرف بناء على حكم شرعي. كون شخص قد مكر بك لا يعني أن تقوم بالسار وتتصرف معه التصرف الذي قد يعود عليك بالضرر، وإنما الواجب على الإنسان أن يعرف الحكم الشرعي وكيف يتصرف.
كيف يعرف الحكم الشرعي؟
فإذا سار على طريق الشريعة كفاه الله شر عدوه. أنا أضرب لك مثل، عندما يتكلم إنسان يخاطبك من مخاطبة الطيبة، وإذا جاء في الخلف طعن فيك، هذا مكر،
تكلم فيك طعن.
إذا علمت بذلك لا تضربه، ولا تقوم
بالإساءة
إليه، وإنما الطريقة الشرعية في هذا أنك تصبر احتسابا للأجر والثواب عند الله عز وجل.
هو يقول وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، أنا أعاقبه
لكن
إن وشى بي سأشي به وأفضحه أمام مسؤول.
لكن العقوبة المقصودة في الشريعة ألا تكون بمنكر أو بمعصية آخر. عندما تصبر عليه فحينئذ يتكفر الله بأمرك. عندما يوجد بينك وبين شخص عداوة فيأتي ويوجد شراكة بينه وبين شخص أجنبي ليمكر بك ويحاول الإضرار بك وينسى تلك الشراكة التي بينك وبينه، فإن سنة الله في الكون أن أولئك الذين اجتمعوا على باطل أنهم يتخاصمون، وأنه يقاتل بعضهم بعض عما قليل. ولذلك إذا تأمل الإنسان أن أولئك الذين اجتمعوا على باطل فإن الله عز وجل سيفرق بينهم، فحينئذ يصبر عليهم ويتفادى مكرهم قليلا، ثم إن الله سيوقع بينهم الخصومة والعداوة. وشواهد هذا في التاريخ كثيرة، وشواهد في السيرة كثيرة، يمكرون ثم يوقع الله عز وجل العداوة بينهم. انظر كيف مكر الناس في عهد النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت قريش وغطفان واليهود ومن قبائل العرب في يوم الخندق، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق ليه؟ يكفي هذا بذل سبب حفر الخندق لئلا يتمكنوا منه. ثم بعد ذلك ما هي النتيجة؟ أرسل الله عز وجل، انظر لحالة المسلمين في ذلك اليوم، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. حالة مخيفة، هناك عدو أمامك وعدو خلفك، وحالة مخيفة إلى آخر درجة. اليهود نقضوا عهودهم، ثم ماذا كانت العاقبة؟ أرسل الله عز وجل أول ما كان أنه أبطل ما بينهم من الاتفاقية، خشي اليهود من قريش وخشيت قريش من يهود، فأبطلوا الاتفاقية التي بينهم للانقضاء، تخاصموا. ثم بعد ذلك أرسل الله عز وجل الريح فسفت على قريش ومن معه من غطفان وغيرها من قبائل العرب حتى فرقتهم بدون قتال من النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
لا إله إلا الله،
آيات عجيبة نزلها على حال. لكن نحن نريد أن نرجع إلى الله، نريد أن نرجع إلى شر، ويكفينا الله شر هذا العدو. كيف نرجع؟ من عندنا كتاب وسنة، ومن فضل الله عز وجل عندنا علماء للشريعة يوضحون للناس هذه الأحكام الشرعية ويبينون لهم الحكم الشرعي، كما قال سبحانه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني العلماء الذين يستخرجون الأحكام من الأدلة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني لتركتم اتباع العلماء وسرتم مع الشياطين وما تمليه عليكم. ولذلك تشر
لا ما أشر، بس إن أذنتم بخاتمة الحديث، يعني أنا مشدود تماما وأحسب أن أيضا المستمعين كذلك، لكن نختم أذنتم أو وقفة والحديث مستمر إشارة في صدر الحلقة القادمة.
طيب إذا الخلاصة أن المكر يتوجه إلى المسلم وإلى كل صاحب هدف خير حتى ممن يشاركه. وجود المكر لا يعني أننا نتعامل بانتقام، وإنما نتقرب لله عز وجل بالرجوع إلى الله وإلى شريعته والرجوع إلى علماء الشريعة. هذا بإذن الله عز وجل يجعل الله عز وجل يكفينا مكر أعدائنا. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مكر أعدائهم. اللهم من أراد بنا أو أراد بالإسلام والمسلمين سوى فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل العاقبة والدائرة عليه، واجعل العاقبة عليه والدائرة عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحمد لله. إذن بهذه التوجيهات وهذه الدعوات نصل إلى ختم هذا العنوان الكبير حقيقة، أو على الأقل وقفة يسيرة أولى مع هذا العنوان. هو استجابة حقيقة لنداءات كثير وصلتنا عبر موقع البرنامج على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك أيضا والإيميل ورسائل SMS كلها تطلب المنهج الشرعي فيما يعرض للمسلم والمسلمة في هذه الحياة من كرب ومن كيد ومن مكر ومن دهاء. نسأل الله مني وكرمه أن يقينا وإياكم كل سوء ومكروه، ونسأله جل في علا أن يجعل ألسنتنا رطبة بذكره سبحانه واللجوء إليه، وأن يرينا الحق حقا ويزيننا جميعا بزينة الإيمان. أبو خليل من الجزائر له 3 أسئلة، ويبدو أنه من أحد التجار، سأل الله عز وجل أن يغنيه بحلال عن حرامه وسائر التجار المسلمين. سؤاله الأول عن زوجه وذهابها للحلاقة لأجل قص شعرها الخاصة بالنساء.
هذا له ضوابط شرعية لا بد من ملاحظتها، وأنا أذكر عدد من النماذج لضوابط شرعية.
طيب.
من ذلك عدم كشف العورات. ما تأتي للحلاقة وتطلب منها أن تزيل شيء متعلق بالعورة المغلظة، أو تزيل شيء من مما يكون على أفخاذها أو على أجزائها الداخلية، فهذا لا يجوز وتمنع المرأة منه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم والمسلمة عن النظر إلى عورات الآخرين، قال إن استطعت ألا يرى عورتك أحد فافعل، لما قيل له عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في نصوص كثيرة نهى عن إفضاء المرأة إلى المرأة. ضابط آخر ألا يؤدي ذلك التزيين إلى تشبه المرأة بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. كذلك لا يؤدي مثل هذا إلى التشبه بغير المسلمات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه المسلم بغير المسلمة. كذلك لا يؤدي مثل هذا التصرف إلى مخالفة الزينة الشرعية المأمور بها، ألا يكون مثلا هناك نمص، ألا يكون هناك إلى آخر. إذن هناك ضوابط لا بد من ملاحظتها في مثل هذا العمل حتى يكون ذهاب المرأة لمثل ذلك جائزا. كذلك ألا يلزم على هذا التحسين نظر الرجال الأجانب إلى المرأة، سواء ينظر إلى، إذا حسنت المرأة وجهها لا يجوز أن تبديه لأحد بإجماع علماء الشريعة. لماذا؟ لأنها قد وضعت عليه المكاييج والمحسنات، فهذا من إبداء الزينة الممنوع منها التي تمنع منها المرأة بإجماع أهل العلم.
قص الشعر صلى الله عليه للمرأة عموما هل له حد معين؟ هل لها أن تقص قصة يرى الناظرة أو ترى الناظرة إليها أنها كأنها قصت ولد أو كذا؟
نعم،
أو
كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وبالتالي ما يجوز للمرأة أن تقص مثل هذه القصة.
يبدو أن ثمة اتصالات، أولها من أخي عادل من تونس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال أول.
تفضل.
طلب مني أبي مبلغ من المال قدره 1000 دينار.
أيوة.
ثم قال لي سوف أرجع لك السنة المقبلة بمقابل زيادة، هل يعد هذا من الربا؟
هل أنت اشترطت الزيادة؟
نعم، عندك مي أنا وهو.
أنت قلت له تعيده إلي زائدا.
أي نعم.
وهو مال بمال.
مال بمال.
طيب، سؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، في الصلاة.
أيوة.
في عند مع الإمام عندما يقول الله الله أكبر في الركوع أو في السجود. أيوة. هل على المأموم أن يرفع صوته جهرا؟
أيوة. طيب،
والسؤال الثالث والأخير.
طيب
يا شيخ، في صلاة المغرب.
أيوة.
أحد المصلين فاتته الركعة الأولى وأدرك ركعتين مع الإمام. لكن في عندما سلم الإمام لم يركع، لم يقف ويكمل الركعة الثالثة بحكم أنه يجهر الأمر.
ماذا فعل؟
هل سلم عندما سلم الإمام، سلم هو المأموم وأنا بجنبي، ماذا أفعل؟ هل أقول له قم واركع ركعة أخرى، أم أعيد الصلاة مرة ثانية، أم كيف؟
طيب، شكرا لك أخي عادل. معي أيضا أخي عماد من السعودية، تفضل.
عندي سؤالين الله يبارك فيك.
إن شاء الله 3 بس باختصار أذنت.
يلا. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم
السلام
ورحمة
الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عندي بالنسبة للقرض اللي من البنوك هنا في المملكة،
ايوه.
انا ما استفسرت عن القرض، قال احنا بنبيعك اسهم تنزل في محفظتك، وبالنهاية انت تبيعها لشخص اخر غير البنك الاسهم هذه، لكن في النهاية انا نيتي من هالموضوع طبعا هو القرض المالي مو المضاربة في الاسهم.
طيب انت انتهيت من الاجراءات ولا لسه؟
لا 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 لسه لسه.
طيب ارجو ان لا تسمي البنك. هل من سؤال اخر؟
السؤال الثاني، الاجار المنتهي بالتمليك ايش شروطه علشان يكون حلال يعني بالنسبه لبيع السيارات؟
طيب
وبارك الله فيك.
شكرا لك. معنا من المغرب اخي الكريم محمد، تفضل.
اخ حماد السلام عليكم.
حماد من المغرب معذره، تفضل. والسلام ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله.
لدي سؤال، بارك الله فيك.
تفضل يا حسن إليك.
ما حكم الأدعية التي تقال ما بين، أو هل هناك أدعية تقال ما بين تكبيرة الإحرام وما بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام؟ السؤال الأول. السؤال الثاني.
ألو الثاني.
هل من أدعية تقال قبل ركعتي الفجر؟
قبل السنة.
لا أقول صلاة الصبح، عندما ركعتي الفجر.
قبل سنة الفجر.
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا لأخي حماد، مع اعتذار يا الإخوان هكذا أعطوني اسمه. نعود إلى سؤال أو أسئلة الأخ الكريم أبي خليل من الجزائر، يقول سؤاله متقاربا ظاهر نظيره، التهرب من الضرائب والتهرب أيضا من الفواتير التي تفرضها الدولة لأمور معينة، قد يكون في نظر بعض من لديه نظر من التجار أن فيها يعني مبالغة أو كذا، هل له أن يتهرب منها ثم هم يطلبون منه يعني مبلغ أو دعم دفع شيء مبلغ قبل يعني أو عفوا قبل افتتاح أي محل تجاري، لا يسمحون له بفتح هذا المحل إلا بسجل تجاري، ما الحكم في الحالتين؟
هذه المسألة لها جانبان. الجانب الأول من جانب الجهات الرسمية، فمثل هذا نقول بأن الأصل أن الجهات الرسمية لا تأخذ أموال الناس، وعليها أن تتقي الله عز وجل في أموال الخلق، ويخشى أن يكون أخذ مال بدون وجه حق نوعا من أنواع الظلم الممنوع منه في الشريعة. ولذلك على كل موظف أن يتقي الله في مثل هذه الأموال، بحيث يتقرب إلى الله عز وجل بتقديم اقتراحات تجعل الناس تجعل الجهات الرسمية لا تأخذ مثل هذه الضرائب. الجانب الثاني من جهة التاجر، يجب على التاجر أن يدفع هذه الضرائب ولا يجوز له أن يتهرب منها، وهو يأثم بذلك، لأن هذه الضريبة على عموم الناس، عندما يتهرب تاجر معناها أننا قدمنا ذلك التاجر على غيره، ومن ثم يؤدي إلى كساد أحوال الناس ويؤدي إلى إعطاء مميزات لأناس دون آخرين. تهرب التاجر من الضرائب ولو كانت تلك الضريبة ممنوعة في الشريعة يعد من أنواع المحرمات ولا يجوز له أن يفعله، ويعد من أنواع التكسب بالكسب الخبيث. إذا لم تكن قادرا على التكسب في هذه الصنعة أو هذه المهنة إلا بالتهرب والحيالات، فحينئذ نتركها وابحث عن مهنة أخرى تتمكن من أدائها على وجوهها. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن أن يطيع ويسمع لإمامه وإن أخذ ماله، ومن ثم لا يجوز التهرب عن مثل هذه الضرائب، ومن عجز عنها فلينتقل إلى مهنة أخرى،
ومثلها السجل التجاري اللازم نظاما.
هناك مبالغ تطلب من أجل تسهيلات معينة تعطى له، مثلا إذا احتاج إلى أرض قيل له ادفع مبلغ كذا لتنتفع بهذه الأرض، غيرك لم ينتفع بها فكيف نعطيها لك مجانا؟ مثل هذا جائز ولا حرج فيه، ولا يجوز له أن يستعمل هذه الأرض إلا بدفعها. هكذا أيضا فيما يتعلق بالموانئ مثلا، لا هناك تسهيلات معطاة للأشخاص، بالتالي أخذ مال على هذه الخدمات هذا أمر جائز لا محظور فيه شرعا، ولا يجوز للإنسان أن يسعى للتخلص منه. لكن الكلام عن فرض ضرائب بدون أن يكون هناك خدمات متاحة مقابل هذا المال، إذا وجد ما يسمى بضريبة مقابل خدمة، هذا نوع من أنواع المقابل أو أنواع العوض أو أنواع الإجارة، وبالتالي لا يمنع منه. لكن الكلام عن أن يفرض على التجار أو غيرهم فرائض وضرائب بدون أن يكون هناك شيء مقدم لهم ليس من حقوقهم.
أحسن عليكم. يبدو الوقت يضيق وينحسر، والإخوة ينبهوني إلى أن الوقت ينحسر. إجمال بالإجابات، إجمال إن شاء الله بإذن الله. مها من السعودية تقول: الحاج المتمتع إذا أحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة ثم تحلل بعد عمرته بقص شعره، هل يبقى متحللا إلى متى؟ هل يحرم يوم التروية؟ في أي يوم، في أي وقت؟
الجواب أن الصواب من أقوال أهل العلم كما هو قول الجمهور خلافا للإمام مالك أنه يحرم في يوم التروية، أنه يستحب له أن يكون إحرامه في يوم التروية. فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين حجوا معه متمتعين أحلوا بعد عمرتهم ثم أمرهم بالإحرام في يوم التروية.
الحجر الأسود والركن اليماني سؤال عام أفادتنا به أختنا مها من السعودية، هل مكانهما في الكعبة أم في الحرم أم أين؟
هما جزءان من أجزاء الكعبة، هما جزءان من أجزاء الكعبة. الركن اليماني يقع في الجهة الجنوبية الغربية من الكعبة، والحجر الأسود هو الركن الجنوبي الشرقي من أركان الكعبة، وهو أقرب أركان الكعبة إلى الصفاء.
أشغب بسؤالين: ما الواجب تجاههما يعني، أو ما السنة فيهما في الحجر والركن؟
نعم، بالنسبة للحجر الأسود فإنه يستلم عند بداية الطواف، وإن لم يتمكن الإنسان من استلامه وتقبيله فإنه يشير إليه عند بداية الطواف وعند بداية كل شوط. وأما بالنسبة للركن اليماني إن كان المرء قريبا منه استحب له مسه ومسحه، وهذا قربه وهو مستحب ليس بواجب. أما إذا لم يكن المرء قريبا منه فالصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يشير إليه.
بالنسبة لاستلام الحجر الأسود أو تقبيله، هل هو مجرد تقبيل بالشفتين أم يثبت الإنسان جبهته وأنفه عليه في عين السجود؟
السنة التقبيل. نعم، ورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في السجود عليه، ومن ثم فكل هذا جائز أو كل هذا مشروع ولا حرج على الإنسان فيه. أيضا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود يشرع أن يقول المرء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عادل من تونس له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول يقول: 1000 دينار دفعتها لوالدي دينا باتفاق بيني وبينه أن يعيده إلي هذا المال زائدا في العام القادم.
أولا، الذي نراقب فيه إخواننا أن يتقربوا لله عز وجل بالإحسان إلى والديهم المحتاجين. إذا احتاج والدك إلى 1000 فتقرب به لله عز وجل وأبشر بالخلف في الدنيا مع عظم الأجر في الآخرة. الله. وعد الله المنفقين بالخلف وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وجاءت النصوص كثيرة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المنفق يخلف عليه في الدنيا. فلذلك الذي نشير به على أخينا الكريم أن لا يتعامل مع والده بمثل هذا التعامل الذي يضبط المال لنفسه، وإنما يتعامل مع الله بإعطاء هذا المال لوالده تقربا لله عز وجل. الأمر الثاني، القرض لا يجوز أخذ مقابل عليه، يدفع له 1000 ويرجع 1010 هذا حرام ونوع من أنواع الربا، لا يجوز للإنسان أن يتعامل به لا مع الوالد ولا مع غيره. قد جاءت النصوص بالتحذير من الربا، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
صحيح.
الربا يمحق المال. نعم.
سؤال أخير يعني صار عظيم. الآن الله عز وجل يخلف على المنفق، أي منفق ولو كان يجرب يعني لم ينفق يعني لم تتمحض نياته لله.
نعم.
أنا أريد أن يعني
رب العزة يعني والجلال يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. ما اشترط أن تكون النفقة لله، بمجرد النفقة ينفق الله عليه حتى ولو كان كافرا ولو كان يريد دنيا ولو لم يكن في نيته شيء ينفق الله عز وجل عليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقة، ولم يشترط أن تكون هذه الصدقة لله. وثم قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، أي عفو حتى ولو لم يعفو لله. بينما في الرتبة الثالثة ومن تواضع لله رفعه.
إذن الصدقة في الحديث صحيح الفضيلة هي مصطلح شرعي، والمصطلح الشرعي لا يعني ينظر إليه كنظرة الشريعة وأنها كل عمل لابد له من إخلاص.
الصدقة في اللسان الشرعي يراد به أو الإنفاق في اللسان الشرعي يراد به إخراج المال. الأجر الأخروي لا يكون إلا بالنية، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. ولذلك شوف الآية
يعني ابتغاء الثواب من الله
رتبة أعلى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر
بصدقة أو معروف
أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته سوف نتيجة عظيمة. إذن الصدقة قد يفعلها الإنسان لا يبتغي بها وجه الله، وقد تفعل من فعلها لله حاز الأمرين، رضا رب العالمين والأجر الأخروي، وكذلك الخلف في الدنيا. عاد
إذن أخي عادل،
الأخ عادل يزداد بها أنه يحسن إلى والده
الحمد لله
الذي رباه وقام بأموره، فيتقرب لله عز وجل لهذا الوالد.
سؤاله الثاني أخي عادل من تونس فتح الله عليه وأغناه بحلاله عن حرام، وسائر أيضا الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، ماذا يقال؟ هل يشرع للمصلي عفوا المأموم أن يرفع صوته بالتكبيرات الانتقالية في الركوع والسجود نحوه؟
لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته، وإنما يسمع نفسه فقط. وذلك لأن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرفعون أصواتهم. وخير الهدي هدي ذلك الجير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا.
يقول صلى أحدهم بجواره فسلم من ركعتين المغرب لم يأتي بالركعة الأولى وقد فاتته.
إذا سلم الإنسان في أثناء صلاته إما جهلا أو نسيانا فحينئذ إن كان الفاصل فتذكر، فإن كان الفاصل
ذكر،
فإن كان الفاصل بين التذكر والسلام قليلا أتى بركعة واحدة
ويسلم
ثم يسجد سجود السهو ثم يسلم. أما إذا كان الفاصل كثيرا مدة طويلة عرفا فحينئذ نقول له يعيد الصلاة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم قال له قائل في المسجد يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ قال لا نسيت ولا قصرت. قال بلى يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بركعتين يكمل بهما صلاة الظهر ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. عماد من السعودية له سؤالان، سؤالان مكروران التوجه فيهما للعامة لذنتم وأذن أيضا أخي عماد. القرض أو هو سماه قرضا لكن يبدو أن هي مرابحة، يعمد العميل إلى البنك أو المصرف فيشتري منه أسهما ثم ينقل هذا البنك أو المصرف الأسهم إلى محفظة العميل فيقوم العميل ببيعها لعامة الناس وهدفه المال فقط، ما الحكم الشرعي؟
هذه المسألة يسميها فقهاء الشريعة التورق. لماذا؟ مأخوذ من الورق وهو الفضة يعني نحتاج إلى ورق، وهذه يشترط لها ثلاثة شروط.
طيب
الشرط الأول أن تكون السلعة مملوكة للعميل الأول اللي هو البنك. لابد أن يملك البنك الأسهم قبل أن يبيعها على هذا المستدين. الشرط الثاني إذا ملكها البنك جاز له أن يبيعها. الشرط الثاني أن العميل عميل البنك لا يجوز أن يبيعها على البنك مرة أخرى، فلا يبيع هذه الأسهم على البنك مرة أخرى وإنما يبيعها على شخص آخر لا علاقة له بالبنك، ليس وكيلا للبنك ولا موزعا له ولا يوكل البنك في بيع هذه السلعة.
يعرضها في السوق،
يبيعها بالشاشة
بالشاشة السوق.
إذن يبيع الأسهم بالشاشة. الشرط الثالث ألا يشترط عليه البنك الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد. يقول كل شهر 1000 بس ترى إذا تأخرت أسبوع أصبحت 1050 1010 حينئذ يصبح عقدا ممنوعا منه من بيعتين في بيعة، يمنع منه في الشريعة، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل به، ولو سميت مصارف إدارية أو قيل بأننا سنصرفها للجمعيات الخيرية أو نتصدق بها. الله جل وعلا، البنك ليس جهة عقابية يتمكن من تعزير الناس بأخذ أموالهم، بالتالي لا يجوز مثل هذا التعامل. إذن هذه ثلاثة شروط.
هناك أيضا من الشروط أحيانا يقول إذا لم تنتظر في السداد أو ضاقت قائقة بك فإننا نعمد إلى عقد جديد. أيضا هذا
أيضا من الزيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد، وبالتالي ما يجوز.
قضيته الثانية أخي عماد كلها قضايا مالية، عن الإيجار مع الوعد بالتملك، يقول المنتهي بالتملك، هو لا اللفظ منتشر لكن يبدو أن الشركات حتى السيارات بالذات تعمل بهذا العمل.
يعني عقد الإيجار، عقد الإيجار المنتهي بالتملك غير قضية الوعد. على مذهب طائفة من فقهاء المالكية احنا ما نراه، وإنما الإيجار المنتهي بالتملك هذا من المسائل الحادثة، وفقهاء الشريعة لهم تخريجات، من ضمن هذه التخريجات أن نعامله معاملة العقود المعلقة، وهي نظرية في الشريعة ولها تصورات كثيرة. وبالتالي هذا عقد إيجار في الزمان الأول ينتقل إلى أن يكون عقد بيع في الزمان الثاني عند سداد جميع الأقساط. ومثل هذا العقد يشترط له عدد من الشروط، منها مثلا أن لا يكون هناك دفعة أولى، لأن عقد الإيجار ما في دفعة أولى، منها أن لا يشترط عليه الزيادة في الأقساط، منها أن لا يكون هناك غرامة على أحد على المستأجر إذا لم يكمل عقد الإيجارة، ونحو ذلك من
الدفعة الأخيرة لا بأس بها.
الدفعة الأخيرة لا بأس بها لأنها تصبح جزء من ثمن المبيع، أما في الزمان الأول في وقت الإيجارة ليس هناك بيع.
أليس من الشروط أيضا التي ممكن أن لا يكون في العقد، عقد الإيجارة، نص على أنه يملك؟ هذا 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 النص على العقد
الذي
إيجار أنه يملك، أنه
لا بأس من اشتراط هذا الشرط، يعني كما تقدم هذا من العقود المعلقة التي تنتقل من حال إلى حال بوجود شرطها، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة، مثل تصرفات الفضولي، إذا رضي المالك أجزنا هذا التصرف، هذا تصرف معلق. مثلا في بيع العربون، بيع العربون أنت تدفع له كضمان أنك تستمر في العقد، إذا لم تقم بالسداد حينئذ تملك العقد، تملك البائع العربون، إذا دفعت بقية الثمن أصبح جزءا من الثمن.
حماد أختم به وبسؤاليه الكريمين من المغرب، يقول الأدعية بين تكبيرة قبيل تكبيرة الإحرام وبعد الإقامة، والأدعية قبل سنة الفجر، هل هو أثار فيها شيء؟
لم يرد دعاء محدد في هذه الأوقات.
الصح
النبي صلى الله عليه وسلم تقام الصلاة ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام، لا يدعو بينها. لما دعا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة أخبر بهذا الدعاء، فدل هذا على أنه يفرق ما بين قبل تكبيرة الإحرام وما بعدها، فبالتالي نقول لا يشرع للإنسان أن يدعو بأي دعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، ما لا يقول أقامها الله وأدامها، ولا يقول الصلاة عند ذكرك، أو نحو ذلك من الألفاظ التي يقولها بعض العوام، كل هذه بدع لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها. الدعاء هناك وقت للدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة، لكن ليس له ألفاظ محددة.
إذن ليس أيضا اللي قال قبل سنة الفجر ليس هناك دعاء،
ليس هناك دعاء،
لكنه من ضمن عموم الدعاء بين الأذانين، الأذان والإقامة.
نعم،
وكما قال عليه الصلاة والسلام فيما حفظته من مشايخي وعلمائنا الأجلاء، كم حفظتم أنتم أيضا، الدعاء مجاب بين كل أذانين، يعني أو بين كل أذانين صلاة، والصلاة يبدو عامة لصلاة أو دعاء.
ورد في الحديث إثبات أن هناك دعوة مستجابة بين الأذان والإقامة، غير الحديث الذي ذكرته.
أحسن الله إليكم. إذن أحيانا يخلط الإنسان فيقضي، يعني يجمع إلى هذا ذاك. بهذه الكلمات، بهذه الإجابات، التوجيهات، نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. في الختام شكر وعرفان لله جل في علاه، ثم شكر لمعالي شيخنا العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. شكر الله لك.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجزي كل من شارك معنا في هذه الحلقة من مخرج وفنيين وإداريين خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يسكن أحوال المسلمين وأن يكتب لهم الخير وأن يكفيهم شر كل ذي شر. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم آمنهم من شر التفرق والتشرذم والتخاصم والتشاجر برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين. إذن بهذه الدعوات نختم هذه الحلقة مع أرق تحية من فريق العمل ممن تضر أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم، إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.